بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا
ثم لقيتني
لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا أيها الإخوة في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال: وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث مناسبته لهذا الباب أن فيه فضل التوحيد، وأن من أتى بالتوحيد الخالص ولم يشرك بالله شيئا فإنه يأتي يوم القيامة وكان لهذا التوحيد الذي في قلبه مستقرا في قلبه، وكان مخلصا لله، فإنه يكفر الخطايا والذنوب. ومعنى بقراب أي بمل، بقراب الأرض خطايا أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا يدل على فضل التوحيد وعظم التوحيد الذي يزيح هذه الذنوب كلها. وهذا الحديث بتمامه عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا يبين لنا فضل الدعاء والرجاء، فإن المسلم إذا سأل ربه وكان راجيا لربه، وهذا يدل على فضل الرجاء وعظم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن الله يغفر له إذا سأل الله المغفرة، ويدل على الاستغفار وعظمه: ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. فيدل على فضل الاستغفار، وأن الاستغفار يمحو الذنوب والخطايا مهما كثرت، ويدل على فضل التوحيد. والحديث أيضا رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، ولفظه: ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. رواه مسلم. وقراب ملء الأرض أو ما يقارب ملؤها أو ما يقارب ملؤها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا يدل على عظم التوحيد، وهو أن من أقبل على الله يوم القيامة وقد سلم من الشرك كله كبيره وصغيره،
رحمكم الله،
فإن الله يقابله بذلك مغفرة الذنوب. ولا يسلم من ذلك إلا من سلم من الشرك كله، وهذا هو القلب السليم الذي امتلأ قلبه بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وتجريد التوحيد له عز وجل، فلا يكن في قلبه شيء لغير الله ولا تعلق بغير الله. فهذا هو القلب السليم الذي خلا من جميع أنواع الشرك، فكان قلبا سليما، وهذا الذي ينفع صاحبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي امتلأ توحيدا لله تعالى، ليس في قلبه شيء لغير الله تعالى، سلم من الشرك كله كبيره وصغيره، فلا يكون في قلبه تعلق بغير الله ولا توكل على غير الله ولا محبة لغير الله. يقول ابن رجب في بيان ذلك: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، بشروط التوحيد، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد، فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله. يعني إذا كان التوحيد في قلب الإنسان صادقا وكاملا فإن هذا التوحيد يخرج من قلب الإنسان كل ما سوى الله. فمن تحقق بكلمة التوحيد، فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله. كلمة التوحيد إذا قالها الإنسان عاملا بمعناها منقادا لها محبا لها وأتم شروطها وعمل بمقتضاها فإن هذه الكلمة تخرج من قلب الموحد كل ما سوى الله، وتجعل قلبه سليما. وهذا يدل على أن التوحيد له فضائل، فضائل دنيوية، بأن إذا صدق الموحد وامتلأ قلبه بالتوحيد وفهم لا إله إلا الله وعمل بشروطها فإن من ثمرة ذلك أنها تخرج كل ما سوى الله من قلبه، فلا يكن في قلبه توكل على غير الله ولا محبة لغير الله ولا خشية من غير الله لغير الله، فيكون قد أكمل جميع أنواع العبادة القلبية لله وحده لا شريك له وصلحت جوارحه. وثمرته في الآخرة أنها تكفر الذنوب، فلو أتى العبد الموحد الذي هذا حاله وقد صدق في توحيده فإن ذلك يكفر ذنوبه كلها. قال: فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحترق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى كلام ابن رجب. فانظر وتدبر هذا الكلام ومعرفة ما هو التوحيد الذي هذا فضله. فليس التوحيد أن ينطق الإنسان بلا إله إلا الله دون أن يعمل بمقتضاها ودون أن يكون مخلصا لله في ذلك ودون أن يبتغي بها وجه الله وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذين لم يشربوه بالشرك، أي لم يخلطوا توحيدهم بشيء من الشرك لا كبيره ولا صغيره. ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي إما لم يشوبه أو لم يشربوه بالشرك، ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشربوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة، فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة لقي ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه أي التوحيد، هذا التوحيد يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي وهو التوحيد. إذن إذا وحد العبد ربه وكان توحيده خالصا لا يشوبه شرك أبدا، فإن هذا التوحيد يوجب أن تكون محبة الله وحده لا شريك له في قلبه، قد امتلأ قلبه من محبة الله ومن رجاء الله، وهذا هو التوحيد وخشية الله عز وجل. فمن أحب الله، فمن وحد الله، أثمر ذلك فيه هذه الثمار. فمن وحد الله حق التوحيد وكان توحيده خالصا أثمر ذلك في قلبه أن يكون في قلبه خشية الله وحده لا شريك له، ومحبة الله وحده لا شريك له، ورجاء الله وحده لا شريك له، وخوف الله وحده لا شريك له، وإجلال الله وتعظيمه وحده لا شريك له. فمن كان هذا توحيده فإن الذنوب تتلاشى مع هذه الكلمة، كلمة التوحيد، وهذه هي التي تنفع صاحبها يوم القيامة، والتي هي مقابلها تتطاير جميع السجلات لو كانت كلها ذنوب، كما مر معنا في حديث أن لا إله إلا الله إذا وضعت في كفة وسائر الأمور في كفة فإن لا إله إلا الله تميل بهن. وكذلك حديث البطاقة، الرجل الذي عنده أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسول، وعنده سجلات كلها مليئة بالذنوب والمعاصي، فإن لا إله إلا الله التي يقولها بصدق وإخلاص وتحقيق للتوحيد لا يشوبه شرك، فتوحيده ذاك في مقابل ذلك تطيش كل الصحف المليئة بالذنوب والمعاصي. وفي هذا الحديث يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وفي هذا الحديث أي من الفوائد، أولا كثرة ثواب التوحيد، كثرة ثواب التوحيد، هذا يبين لنا عظم وكثرة ثواب التوحيد، يعني أن ثوابه كثير، وسعة كرم الله وجوده ورحمته، سعة كرم الله بأنه سبحانه وتعالى من يأتي يوم القيامة على التوحيد الخالص فإن الله يجود عليه بمغفرة الذنوب ويشمله في رحمته. وفيه أيضا الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، فهذا يأتي بقراب الأرض خطايا ذنوب، ويقابل الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يغفر الله له، فدل على أن الذنوب لا تكفر صاحبها كما يدعيه الخوارج والمعتزلة. ورد كذلك على المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، فهو يقولون بأن صاحب المعصية والكبائر لا نسميه مؤمن ولا نسميه كافر، فهو منزل في منزلة بين منزلتين، بل يقال ويقولون هو ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار، يعني هم يتفقون مع الخوارج في شيء ويختلفون مع الخوارج في شيء، فيتفقون مع الخوارج في تخليد صاحب المعصية في النار ويخالفون الخوارج بأن الخوارج صاحب الكبيرة يكفرونه بالدنيا وهم يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، وكلا الطائفتين مخالفون لمسلك أهل السنة والجماعة. والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وعلى هذا يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. وقد روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، أي التي تقحم، سميت مقحمات لأنها تقحم صاحبها في النار، أو المهلكات، فمن، والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وغفر لمن لا يشرك بالله، قول ابن سعود وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا، قال ابن كثير في تفسيره وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله. وهذا يدل على أن أعظم التقوى التوحيد، أعظم التقوى كلمة التوحيد. قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، أي من أعظم أنواع التقوى أن يوحد العبد ربه ولا يشرك به شيئا. فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. فدل الحديث على أن أعظم التقوى هو التوحيد، وأن من ثمار التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك أن الله يقابله مغفرة، أن الله يقابله بهذا التوحيد الخالص مغفرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: من المسائل تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، يعني حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، أي يقولها مخلصا لله عاملا بمعناها منقادا لها قابلا لها محبا لها متبرئا مما سواها. وتبين لك خطأ المغرورين الذين يقولون لا إله إلا الله وهم لم يوحدوا الله عز وجل، وخلط عملهم كثيرا، إما خلط عملهم شيء من الشرك الأكبر أو الأصغر، خلط عملهم شيء من الشرك الأكبر أو الأصغر، ومع ذلك يظنون مع فعلهم هذا بقولهم لا إله إلا الله أنها تنفعهم يوم القيامة. ودل على أن لا إله إلا الله ترجح في الميزان إذا كان قائلها قد قالها مخلصا لله صادقا مع الله منقادا لأمرها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها، أما من يقولها وعمله ينافي ذلك فلا تنفعه. فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم، وكثير من الذين يعبدون القبور والأولياء يقولون لا إله إلا الله ولكن لم يكونوا عاملين بمقتضى لا إله إلا الله. وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، كثير من الناس يقول لا إله إلا الله ولكنه يخف ميزانه بها، فدل على أنه ينبغي للإنسان أن يتفقه في لا إله إلا الله، وأن الناس يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، وأنه ينبغي أن ينبه على معناها الذي تنفع صاحبها، وأنه ينبغي للناس أن يعرفوا أن قول مجرد التلفظ بلا إله إلا الله دون العمل بمقتضاها فإنها لا تنفعه، الذي تنفعه هو من امتلأ قلبه بالتوحيد ولا يكن في قلبه تعلق ومحبة وتعظيم وإجلال لغير الله عز وجل. أما من يقولها وهو يدعو غير الله لا تنفعه، والذي يقولها وهو غير صادق مع الله لا تنفعه، الذي يقولها رياء وسمعة وعرض وابتغاء عرض الدنيا لا تنفعه، يقولها ولا ينقاد لتحقيق العبادة لله وحده لا شريك له ولا يكن قابلا لها في قلبه منقادا لها ولا متبرئا مما سواها لا تنفعه. فهذا الحديث حديث عظيم في بيان فضل لا إله إلا الله وأنها تكفر الذنوب، وأنه لا بد أن نعرف من هو الذي تنفعه لا إله إلا الله، فليس كل من قالها تنفعه، فلا بد لكي تنفع لا إله إلا الله صاحبها أن يكون محققا للتوحيد، ليس مجرد أن يقولها بلسانه. وأيضا على المسلم أن يحرص على فهم التوحيد وعلى فهم لا إله إلا الله بمعانيها ومقتضاها وشروطها وفضائلها، وأن لا إله إلا الله قد يثقل ميزانها عند بعض الناس ويخف ميزانها عند بعض الناس بحسب قوة التوحيد في قلب الموحد، فالناس يتفاوتون، فليس كل من قال لا إله إلا الله يتساوون في الميزان، فإن من الناس من يقولها ويخف ميزانه، ومن الناس من يقولها وليس في ميزانه شيء بل هو مخلد في النار. إذن نستفيد من ذلك بأن لا إله إلا الله لها شأن عظيم، وأنه تنفع صاحبها إذا كان موحدا لله مخلصا لله مبتغيا بذلك وجه الله صادقا مع الله عز وجل. ننتقل لختام الدرس وهو المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام، وهذه المسائل أي المسائل المستنبطة والفوائد المهمة في الباب التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها ويستنبط أدلتها ويقف عند فوائدها. قال فيه مسائل نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله.
دليلها أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أول آية. نعم، جميع الأدلة التي ذكرها المؤلف تدل على سعة فضل الله، تدل على سعة فضل الله. نعم.
الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله.
حديث الذي معنا الآن: لأتيتك بقرابها مغفرة. وكذلك في الحديث: مالت بهن لا إله إلا الله، يدل على كثرة ثواب التوحيد، ولكن التوحيد الذي هو خالص لله سبحانه وتعالى وليس في قلب العبد شيء لغير الله عز وجل. والثواب يعظم بعظم التوحيد في قلب الإنسان، ثواب لا إله إلا الله وميزانها يعظم بحسب مكانة لا إله إلا الله والتوحيد في قلب الموحد، فليس كل الناس يتساوون في الثواب والميزان. وفي هذا تنبيه للمسلم أنه يسعى لتحقيق التوحيد في قلبه، وذلك بتمعن معنى لا إله إلا الله وبيان الأدلة التي جاءت، جمع الأدلة من القرآن والسنة في بيان لا إله إلا الله، وكلام العلماء في بيان معنى لا إله إلا الله، ويعمل بمقتضى ذلك، ويعلم أنه لا يجوز ولا ينبغي أن يكون في قلب العبد شيء لما سوى الله، شيء لغير الله، تعظيم والرجاء والمحبة والخشية. ولهذا نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على ذلك في الأصول الثلاثة عندما ذكر أنواع العبادة، في الأصول الثلاثة عندما تكلم عن أنواع العبادة لينبه المسلم على أن هذه الأنواع ينبغي أن تكون في قلب الموحد لله وحده لا شريك له. فلذلك ينبغي أن يقف المرء مثلا عند كل نوع من أنواع العبادة وينظر إلى معناها وأدلتها من الكتاب والسنة، فيقوي شأن هذه العبادة في قلبه. مثاله التوكل، ينظر ما معنى التوكل والأدلة التي وردت في القرآن والسنة على التوكل على الله، ويعلم أنها عبادة. كلما قوي توحيد الإنسان وإيمانه بالله ومعرفته بالله كلما قوي الجانب هذا باب التوكل، ويعلم أن التوكل من أجل العبادات، فلا يقع في قلبه شيء من التعلقات في التوكل على المخلوق في جلب النفع ودفع الضر. وهذا من أعظم معاني ودلائل التوحيد. ومثله الخشية، ومثله المحبة، ومثله الرجاء. فيقوي المسلم والموحد هذه المعاني الجليلة في قلبه. وكلما قوي توحيد الإنسان في قلب الموحد عظم ميزان لا إله إلا الله في ميزانه يوم القيامة، وعظم ثواب التوحيد له، وتحصل على ثمار التوحيد في الدنيا والآخرة. وقد سبق وبينا في أول درس ثمار التوحيد الدنيوية والأخروية، لكن هذه الثمار ينبغي أن نعلم أنها لمن صدق في توحيده وفهم معنى لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها كما أراد الله وكما أراد رسوله. وكلما قوي توحيد الإنسان كلما تحصل على مثل هذه الثمار.
نعم. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب،
لقوله لأتيتك بقرابها مغفرة. فمع هذا الثواب وهذا المكان العظيم في ميزان لا إله إلا الله عنده يوم القيامة، فإنه كذلك كلما قوي التوحيد من ثماره في قلب الموحد أنه يكفر عن ذنوبه ويمحو ذنوبه. لأتيتك بقرابها مغفرة. فالإنسان قد تغلبه نفسه أحيانا فيقع في الخطايا، لكنه مخلص لله في عبادته وطاعته، فحسنة التوحيد تكفر عنه الخطايا إذا لقي الله بها. وتبدل حسناته سيئات، لكن أولا تكفير السيئات، ويكفي له حسنة لا إله إلا الله، ميزانها عظيم، ميزانها عظيم. وهذا يدل على عظم الإخلاص وعلى ثمرة التوحيد الذي ينبغي أن يفهم على حقيقته. فينبغي للمسلم أن يعرف التوحيد وما المراد بالتوحيد. ليس التوحيد كلمة يقولها الإنسان يرددها في لسانه دون أن يعي هذا المعنى، كما أن لا إله إلا الله ليس المراد أن يقول الإنسان بلسانه وعمله يناقضها ولم يتقيد بقيودها الثقال، قيود لا إله إلا الله. الرابعة، نعم،
الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام،
وهي قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فالمراد بالظلم هنا الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. تدبر هذه الآية، وقد مرت معنا ومر معنا تفسيرها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبينا أن هذه الآية قسمت الناس يوم القيامة إلى ثلاث أقسام، وبينا أن من وحد الله ولم يخلط عمله بشيء من الشرك فله الأمن المطلق والاهتداء التام المطلق. أما من قابل الله يوم القيامة على توحيد ولكن عنده شيء من الكبائر والمعاصي فإنه له الإيمان مطلق، الإيمان المطلق، له الاهتداء المطلق، مطلق الاهتداء ومطلق الأمن. الخامسة،
الخامسة تأمل الخمس،
تأمل، نعم،
تأمل الخمس
أو تأمل كلاهما يصح، نعم،
تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة،
وهن الشهادتان
وأن عيسى،
واثنين أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، الجنة حق والنار حق. فمن آمن بهن وشهد بهن بعلم ويقين وعمل بمقتضى ذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان عنده من تقصير من واجبات أو فعل المعاصي، لكنه يدخل الجنة، أدخله الله الجنة. والشاهد من شهد، أي من أقر وعلم وعمل بذلك. نعم.
السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين
بينه بالفتح
بينه 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 وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قولي لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
أنك إذا جمعت بينه، أي حديث عبادة، وبين حديث عتبان وما بعده مما ورد، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، أنه ليس المراد أن تشهد بلسانك، ولكن لها قيود، لها قيود، مبتغيا بذلك وجه الله، مخلصا لله، عاملا بمقتضاها إلى آخر شروطها. فحديث عتبان وضح بأنه ليس المراد قول لا إله إلا الله مجرد القول باللسان، ولكن لها مقتضيات ولها قيود. وقد جمع العلماء شروطها باستقراء الأدلة، فوجدوا أن قيودها مما دلت عليه النصوص هي تلكم الشروط. فما هي قيودها؟ العلم المنافي للجهل، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي، والصدق المنافي، والمحبة المنافية للبغض، ثم أيضا والإخلاص المنافي للرياء والشرك، والسابعة ذكرناها اليقين المنافي للشك. فهذه قيود للا إله إلا الله، فينتبه المسلم إلى قيودها ليعلم أن لا إله إلا الله ليس المقصود منها أن يقولها بلسانه دون أن يعمل بمقتضاها. نعم.
السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان،
وهو أنه يبتغي بقولها وجه الله، ولا يكفي مجرد القول، لأن المنافقين كانوا يقولونها ولم تنفعهم، فدل على أن لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا كان يقولها مخلصا مبتغيا به وجه الله، منقادا لها، عاملا بمقتضاها، عاملا بجميع القيود التي لا تنفع صاحبها إلا بها. الثامنة
كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه لفضل لا إله إلا الله، فمن باب أولى من هو غيرهم ودونه، ففيه تنبيه وإشارة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يفقه لا إله إلا الله، ينبغي للمسلم أن يفقه لا إله إلا الله ويعرف فضلها ليزداد تمسكا بها، ويعرف أنها تدل على التوحيد الخالص، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، من أعمال الجوارح وأعمال القلوب. نعم.
التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. إذن بما ترجح؟ بالصدق والإخلاص، بعمل صاحبها، ترجح بقوة إيمان صاحبها. فالبلاء من القائل لا من القول، لأنه قد يكون اختل شرط من الشروط. إذا خف ميزانها ليس لذات لا إله إلا الله، وإنما هذه الخفة في الميزان بسبب قائلها وليس بذاتها. واضح؟ يخف ميزانها عند كثيرا ممن يقولها، فالمنافقون خف ميزان لا إله إلا الله ولم تنفعهم. لما؟ بسبب أصاحبها وليس بذاتها هي. فالبلاء من خفة الميزان إنما يكون من القائل لا من القول نفسه، لأنه قد يكون اختل شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع، فإنها تخف بحسب ما عنده. أما القول نفسه فلا شك أنها ترجح بجميع المخلوق. العاشرة
النص على أن الأرضين سبع كالسماوات
كما جاء في الحديث، لم يرد في القرآن تصريح بذلك، بل ورد صريحا أن السماوات سبع بقوله تعالى قل من رب السماوات السبع، لكن بالنسبة للأراضين لم يرد إلا قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالمثلية بالكيفية غير مرادة لظهور الفرق بين السماء والأرض في الهيئة، والكيفية والارتفاع والحسم، فبقيت المثلية في العدد. فالحديث والأراضين السبع، فالسنة وضحت ما أجمل القرآن، فدل على أن قوله مثلهن ومن الأرض مثلهن أي أن المراد سبع وليس المراد المثلية بالكيفية، لأن السماوات تختلف كيفيتها عن الأراضي. أما السنة فهي صريحة جدا بأنها سبع، مثل هذا الحديث ومثل قوله صلى الله عليه وسلم أيضا من اقتطع شبرا من الأرض أي اقتطع ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. نعم، وقد اختلف في قوله صلى الله عليه وسلم، ذكر الشيخ العثيمين هنا من سبع أراضين، كيف تكون سبعا؟ فقيل المراد القارات السبع، وقال هذا ليس بصحيح لأن هذا يمتنع بالنسبة لقوله طوقه من سبع أراضين، وقيل المراد المجموعة الشمسية، لكن ظاهر النصوص أنها طباق كالسماوات، وليس لنا أن نقول إلا ما جاء في الكتاب والسنة من هذه الأراضين لأننا لا نعرفها. فطوقه من سبع أراضين أي الأرض كلها، الأرض كلها. لكن هذه السبع ما هي؟ سبع أراضين. نعم، نقول كما قال النص سبع أراضين. الحادية عشرة،
الحادية عشر أن لهن عمارا
أي السماوات والأراضين لهن عمار، لو جمعت السماوات وعمارها من الملائكة وجمعت الأرض وعمارها من المخلوقات كلها ووضعت في كفة ولا إله إلا في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله لها شأن عظيم فهي ترجح بالمخلوقات كلها. لكن لماذا يخف ميزانها عند بعض الناس؟ ليس لذات لا إله إلا الله وإنما لقائلها، لقائلها، فإما أن يكون قد كفر أو يكون قد اختل بعض شروطها وضعفت لا إله إلا الله في قلبه. الثاني عشر،
الثانية عشر إثبات الصفات خلافا للأشعرية.
قال الشيخ ابن عثيمين وفي بعض النسخ أي لكتاب التوحيد خلافا للمعطلة، قال الشيخ وهذا أحسن وهذه أحسن لأنها أعم، تعطيل يعم جميع الفرق الأشعرية والمعتزلة والجهمية، حيث تشمل الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم. وإثبات الصفات جاءت في النصوص، إثبات الوجه يبتغي بذلك وجه الله، إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، إثبات الكلام وكلمته ألقاها، وإثبات القول في قوله قل لا إله إلا الله، ففي هذا إثبات الصفات. الثالثة عشرة،
الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان.
نعم، حديث عتبان يوضح أنه ليس المقصود بلا إله إلا الله مجرد القول باللسان، وإنما المراد ترك الشرك يبتغي به بذلك وجه الله، أي أن قوله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك أي بترك الشرك، يبتغي بذلك وجه الله أي ترك الشرك، فليس مجرد ليس مجرد قولها باللسان، لأن من ابتغى وجه الله في هذا القول لا يمكن أن يشرك أبدا، من يقول لا إله إلا الله يريد وجه الله مخلصا لله لا يقع في الشرك. الرابعة عشرة،
الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى،
تأمل الجمع يعني قل تأمل الجمع أو تأمل الجمع، لكن لأنك مسائل تذكر تأمل الجمع. نعم،
تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبداه ورسولاه.
نعم، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، فيه إشارة إلى أنهما مخلوقان، ففيه رد على من يعظم عيسى ويجعله ابن الله إله يعبد، والرد على من يغلو في الأنبياء، فالأنبياء هم رسل الله وهم عبيد لله، يعبدون الله ويسألون الله ويرجون الله ويخشون الله. وتأمل الجمع من وجهين، الأول أنه جمع لكل منهما بين العبودية والرسالة، فكلاهما عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم كلاهما جمعوا بين هذين الوصفين العبودية لله والرسالة. الثاني أنه جمع بين الرجلين، فتبين أن عيسى مثل محمد رجل وليس برب كما تدعيه النصارى، وأنه عبد ورسول كلاهما، عيسى عبد لله تعالى ورسول، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله ورسول. نعم،
الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله.
الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي أن عيسى انفرد عن محمد في أصل الخلقة، فقد كان بكلمة كن فيكون، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فخلق كسائر الخلق من ماء أبيه. نعم،
السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه،
أي أن عيسى روح من الله، ومن هنا بيانية أو الابتداء وليست للتبعيض، أي روح جاءت من قبل الله وليست بعضا من الله، بل هي من جملة الأرواح المخلوقة، وروح منه أي روح من الأرواح التي أمرها الله عز وجل أن تكون، مخلوق من المخلوقات كسائر الأرواح، كسائر الأرواح. نعم،
السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار،
لقوله في حديث عبادة وأن الجنة حق والنار حق. والفضل أنه من أسباب دخول الجنة، فدل على عظم الإقرار بما أخبر الله به، وفيه إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر، وأن هناك يوم آخر يجازى عليه الناس يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ففيه رد على الدهريين وعلى منكري اليوم الآخر، الجنة حق والنار حق. نعم،
الثامنة عشرة
اللهم بارك على محمد،
معنى قوله على ما كان من العمل.
قوله الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، أي على ما كان من العمل الصالح ولو قل، أو على ما كان من العمل السيء ولو كثر، بشرط ألا يأتي بما ينافي التوحيد ويوجب الخلود في النار. هذا يدل على عظم التوحيد وعلى فضل الإقرار بهذه الأمور الخمسة، فإن قوله شهد تفيد اليقين، الإقرار على الإيمان واليقين، فهذا معنى شهد، أي آمن بما أخبر الله به ووحد الله وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يعمل بما ينافي ذلك. فكما أن قول النصارى إقرارهم بأن عيسى نبي، أو قولهم بألسنتهم أنه نبي ولكنهم يعتقدون خلاف ذلك، فإنه لا ينفعهم. كذلك من قال من المسلمين لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهو يعمل خلاف التوحيد، خلاف لا إله إلا الله، فإنها لا تنفعه. فالذي يطوف حول القبور ويستغيث بالموتى ويذبح لغير الله ويقول لا إله إلا الله لا تنفعه. كما أن إيمان النصارى بعيسى لا ينفعهم، أولا لأنهم يعتقدون فيه أنه الرب، وهذه عقيدة كفرية، والأمر الآخر أن شريعته منسوخة بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان،
كما جاء في الحديث لو أن لا إله إلا في السماوات وعامرهن غيري، والأراضين وعامرهن غيري في كفة، ولا إله إلا في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، فدل على أن الميزان له كفتين، أن الميزان له كفتان. نعم.
العشرون معرفة ذكر الوجه،
يعني وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، وهو صفة من صفاته الخبرية الذاتية. فنثبت لله عز وجل أنه يتصف أن له وجها يليق بجلاله، كما أن له يدين وله سمع وله بصر، وأنه ينزل وله ساق مستوي على عرشه. فنؤمن بما أخبر الله في كتابه وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم من الصفات الذاتية والفعلية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكون قد انتهينا من باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في هذا الباب المهم، ويجعلنا وإياكم من الموحدين. هذا سؤال، وهو نبهنا على أننا نريد أن ننبه على أمر مهم، وهو ما اتهم به الصوفي ما اسمه، علي الجفري، حبيب ولا علي الجفري؟ الجفري، نعم، الحبيب وصف، ولا اسمه علي الجفري، ما وصف أو ألصق في تغريدة له أن داعش من نتاج مؤلفات محمد بن عبد الوهاب من مؤلف كتاب التوحيد، فهو أشار فقال في كلمة خبيثة تنبئ عن حقده على دعوة التوحيد، وعلى معاداته لهذه الدعوة السنية السلفية في تحقيق التوحيد والتحذير من الشرك، فهو أولا داعية شرك، هو داعية شرك، فهو يقول قبحه الله، يقول انظر إلى عقيدة داعش المقررة في مدارسهم تعرف إلى من ينتمون، ووضع كتاب التوحيد، وضع كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، يقول أن يريد أن يوصل بأن داعش هي من نتاج مؤلفات شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. وهذا القول لا شك أنه باطل، وينبئ عن حقيقة هذا الرجل داعية الشرك بالله عز وجل، ولهذا فإن بعض أهل العلم قد كفره لأنه يدعو إلى الشرك الصراح. فداعش خوارج، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يدعو إلى التوحيد والسنة وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، يدعو إلى الإسلام الخالص دين الرحمة، ومثله ما كتبه أيضا عبد الرحمن عبد الخالق من أنه يقول بأن داعش والمداخلة وجهان لعملة واحدة، وهذا ينبئ عن انحرافه السياسي وحقده الدفين على أهل العلم. فالإمام العالم المحدث الشيخ ربيع بن هادي المدخلي من علماء السنة، وممن جاهد في حياته في نشر التوحيد والسنة والرد على أهل الباطل، وهم هؤلاء قد أغاظهم ما كتبه الشيخ ربيع المدخلي من بيان ما عند الإخوان المسلمين وسيد قطب من أفكار تكفيرية انحرافية، فأصبحوا الآن عداء لأهل التوحيد، وأهل البدع تقاسموا اللمز على أهل السنة، فهؤلاء المبتدعة من صوفية وإخوانية يعادون التوحيد ويعادون هذه الدعوة السنية السلفية التي جددها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وعلى ما كان عليه ابن تيمية وابن القيم، وغاضهم دعوة التوحيد والسنة، وهذه الدعوة التي فضحت هذه الدعوات السياسية وكشفت ما عند داعش من فكر خارجي وما عند الإخوان المسلمين أيضا من ضياع وانحراف. فبعد أن عرف المسلمون أن هذه الثورات التي يسمونها الربيع العربي الذي دعا لها الإخوان المسلمون في أقطار الدول العربية وهم كانوا من وراءها، فضحهم أهل العلم وكشفوا عورهم. فعبد الرحمن عبد الخالق من مؤيدي الثورة في مصر الذين سفكوا الدماء ودعوا إلى الخروج على الحاكم، فهو الآن يريد من غيظه بعد أن انكشف أمره وانكشفت حزبيته وفكره السياسي، بدأ هو من جهة والصوفي هذا من جهة يلمزون دعوة التوحيد والدعوة السنية، الدعوة السلفية التي هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف وشيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب وما كان عليه علماؤنا كابن باز وابن عثيمين والألباني. فهذه الدعوة بدأت تنتشر لصفائها ولأنها توافق الفطرة وتوافق الكتاب والسنة، فدخل الناس في دين الله أفواجا من المشرق والمغرب في هذه الدعوة في أوروبا وفي كل مكان، وبدأت دعوة الإخوان تتقلص وتتكشف عند الناس، وكذلك التصوف بدأ ينكشف، فغاضهم هذا فيريدون أن يشوهوا هذه الدعوة، دعوة التوحيد ودعوة السنة، فيلصقونها بداعش، يلصقونها بداعش، وداعش خوارج ومخالفون للإسلام، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم وحاربهم علي بن أبي طالب، وهم الذين يكفرون المسلمين ويفعلون الأفاعيل الشنيعة التي تشوه الإسلام، كما فعلوا فجروا في فرنسا يظنون أن هذا جهادا وهم قد شوهوا صورة الإسلام، الإسلام بريء من هذه الأفعال الشنيعة، إنما هذه أفعال من ورائها أهل البدع والزيغ لتشويه دعوة السنة ولتقليص الدعوة إلى الإسلام. فالصوفية في الأرض انتهى أمرها، وبدأ الناس يعرفون ما عند التصوف من خزعبلات وضلال، وكذلك الناس بدأوا يعرفون بعد أن تكشفت حقيقة ما يسمى ب الربيع العربي، حقيقة أنه فساد عربي من ورائه الإخوان المسلمين خرجوا على الحكام وخالفوا القرآن والسنة، وعلى رأسهم القرضاوي وعبد الرحمن عبد الخالق. فلما غاضهم هذا بدأوا يوجهون سهامهم على أهل السنة، فمرة يقولون أن محمد عبد الوهاب من أن داعش من نشأة أو لها علاقة بشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وكذبوا، داعش خوارج ومخالفون للإسلام ومن ورائهم إيران والنظام النصيري، وكذلك التصوف يدعو إلى الشرك الصراح، فعلي الجفري من دعاة الشرك اليوم، يدعو إلى التعلق بالقبور والاستغاثة وإعادة التصوف إلى ما كان عليه، يعني إعادة الدعوة إلى التصوف، الناس يعودون إلى التصوف. فالدعوة السنة، الدعوة إلى التوحيد، كشفت هذه الجماعات وهذه الفرق، فغاضهم هذا، فأصبحوا يلمزون أهل السنة ويلصقون أفعال هؤلاء المجرمين بهم، وداعش بريئة، عفوا، والإسلام بريء من داعش، ودعوة التوحيد ودعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب بريئة من هذه الجماعات السياسية. وهذه لا غرابة، فمن قديم أهل البدع يلمزون أهل السنة ويصفونهم بأوصاف حتى ينفر الناس عنهم. فدعوة الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لما ظهرت، حاول أهل البدع وأهل التصوف وأهل الشرك والرفض أن يشوهوا الصورة حتى لا يقبلها الناس، ولكن الله نشر هذه الدعوة وانتشرت في أقصاع الأرض، وقبل الناس التوحيد، وجاءوا الآن الإخوان المسلمون يدعون نصرة الإسلام وهم يحاربون التوحيد ويدعون إلى الخروج وإلى سفك الدماء، كلهم الإخوان المسلمون دعاء إلى الفتنة ودعاة إلى سفك الدماء ودعاة إلى الحصول على الحكم على حساب عقيدة الناس ودماء الناس وأعراض الناس. ماذا فعلوا في مصر؟ وماذا فعلوا في غيرها؟ كلها من نتاج فكرهم المعوج وانحرافهم الباطل. فما يلمزه هؤلاء المبتدعة بوصف أن داعش من نبتة شيخ الإسلام محمد بن الوهاب ومن مؤلفات شيخ الإسلام كذب وزور وباطل، فهم من تربية سيد قطب. وقد أخبرني بعض الإخوة في سوريا مما يؤيد ذلك، يقول أنهم تأتيهم مؤلفات معالم في الطريق كتاب سيد قطب ينشر بين الناس هناك الجماعات التكفيرية، فهي من إنشاء ونتاج الإخوان، داعش من إنتاج الإخوان. ولكن الآن بعد أن انتهى داعش وضرب داعش بدأوا يلصقونها بدعوة شيخ الإسلام محمد علوه، وهي من نتاجهم هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.